السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج، وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. عندي ثلاثة سؤال إن شاء الله. الأولى، نريد أن نعرف حكم الذهاب إلى المسبح خاص بالنساء مع بناتنا، وإن كان أغلب النساء تحفظن عوراتهن، ولكن أحيانا قد يوجد امرأة أو اثنان يلبسن الملابس التي تكشف بعض العورة.
أختي يوسف، أنت ما سألت هذا السؤال سابقا؟
السؤال كان مختلف.
طيب، أعطيني السؤال الثاني.
طيب، السؤال الثاني، في عمله يحق لزوجي الحصول على ميزانية مدرسية لتعليم أطفالنا، وللحصول عليها يجب علينا تقديم عرض أسعار من المدرسة، لكن بناتنا يدرسن عبر الإنترنت في المنزل، وتكلف التعليم أقل بكثير من الميزانية التي يحق لزوجي الحصول عليها. المشكلة أن هناك تكلف أخرى متعلقة بتعليم أطفالنا في البيت لا تظهر في عرض أسعار المدرسي، مثل مثلا اختيار شقة أكبر تسمح لكل واحدة منهن بالتدريس على مكتب خاص والأدوات اللازمة وهكذا. إذن فهل يمكننا تقديم عرض أسعار من مدرسة أخرى خارجية، يعني دون أنية تسجيل أطفالنا فيها، فقط من أجل الحصول على كامل الميزانية التي يحق لزوجها الحصول عليها؟
نعم، واضح.
السؤال
الثالث.
نعم، أنا ألبس منذ هجرتي من فرنسا إلى الإمارات، ألبس الأعباية الواسعة جدا، سوداء، والخمر أسود، والنقاب أسود، والقفازين. والآن كل صيف نسافر إلى تركيا بلد زوجي وإلى المغرب، وهناك عائلتنا من فرنسا تأتي إلينا أيضا إلى تركيا وإلى المغرب، فهل ملابسي تعتبر لباس شهرة بالنسبة لأهل تركيا وأهل المغرب وبالنسبة لعائلتنا التي تعيش في فرنسا؟
طيب يا يوسف،
وهل علي أن أشتري ملابس أخرى، أختار يعني ألوان؟
واضح. أبشري يا أم يوسف، أبشري. أهلا وسهلا. فضل أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبو خالد من العراق.
ونعم أخوي أبو خالد.
الله يسلمك. عمري 17 سنة أنا، قبل حدث يعني بعد مو كامل 18. أي. الحكي في 81.
أي.
كان عندي فلاح يعني عقله موشي يعني مو كامل العقل. رحنا، كان عندي بستان برتقال وحمضيات، رحنا نجيب تكرم دمن للبستان. قبل احنا بدف الصخر اكو ازداد عاليه مال فيضانات، انقلبنا انا وياه بالماكينه مال الكراب، يعني ثلاث قلبات، هو انضرب يعني تاذينا بيها، بس هو بعد ثلاث ايام توفى هالفلاح مالي. إيه أديت يعني حق العرب، أديت قبل 600 دينار بكتها، اشتكوا علي بالحكومة، أديت حكمت المحكمة لو تدفع 1200 دينار لو سنة سجن، دفعتهم مال العرب ومال الحكومة. يعني علي حكم شيء ثاني.
أنت اللي كنت تسوق أبو خالد؟
نعم.
أنت اللي كنت تسوق؟
أنا سوقي بس أنا كنت 17 سنة عمري.
إيه كان عمرك 17 بالغ يعني؟
لا 18 بلغ السن.
لا من ناحية الشرعية يعني في البلوغ له يعني جانب شرعي وجانب قانوني. هنتكلم على الجانب الشرعي. أنت تسأل عن الدية عن الكفارة الآن.
نعم نعم.
كم عمرك الآن أبو خالد؟
أنا عمري صار 61 سنة.
إيه شباب شباب يا أبو خالد ما شاء الله. طيب تسمع الجواب.
وين شباب؟
لا شباب شباب شباب. أبشر أبو خالد أبشر تسمع الجواب. مرحبا يا أبو خالد. تفضل يا سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا سعد.
أنا سألت قبل سؤال على هذا البرنامج سؤال الآن والحقيقة أنت شيخ أجبت عنه الله يجزاك خير. لكن مو بالمعنى الذي يقصد في سؤالي. لعلي ما وضحت سؤالي ولا شيء.
تفضل اسأل من جديد.
ودي أوضح لك إياه شيخ.
أي.
السؤال الأول بضرب لك فيه مثال على طول. مثلا أنا الآن إذا كنت أنا أقرأ قرآن. الآن أقرأ قرآن وماسك المصحف هنا مثلا بيدي وأردت أن أضع المصحف هذا على وسادة. فأخذت هذه الوسادة ووضعتها مثلا على فخذي ولا ساقي وأثناء تلاوة القرآن يعني جاتني شيء من الشهوة. هل يعني في ضرر إذا بعت هذا وأنا لا أريده ولا أقصدها؟ هل في ضرر إذا كملت يعني قراءة فهذه وسادة وزيلها؟
والله يا سعد ما فهمت سؤالك سامحني. أنت الآن تقول القرآن بيدك زين ورحت حطيته على وسادة بعدين الوسادة شلته وحطيته على ساقك وبعدين جاءت الشهوة. وش المقصود بالشهوة؟ يعني قصدك يعني قصدك
فقط أكل
لا مطارد. تفكر بس مجرد تفكر.
نعم ولا التفت ليه وأكملت القراءة يعني
وعادي يعني بس مجرد أنك تفكرت هكذا بالشهوة وبعدين رجعت وكملت قراءتك.
لا 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 ما تفكرت ولا شيء. لا هي سبب يمكن بسبب وضع الوسادة
إيه يعني
يتحرك شيء.
اي طيب خلاص وضحت الآن وضحت. أبشر. السؤال الثاني
السؤال الثاني يا شيخ كان الذكاء الاصطناعي بضرك فيه بالمثال اللي هو عن تغيير الصوت. هل هو بالعبث بخلق الله؟
إيه؟
لأن الحقيقة يا شيخ وشاهد بعض الشباب هدانا الله وإياهم ينشرون بعض مقاطع فيديو لأهل العلم على منصات التواصل الاجتماعي. يكون هذا المقطع يعني معدل مسرع مسرعين هم من نفس بحيث يتغير صوت الشيخ.
مسرعين فقط ولا يلعبون فيه ويركبون على الشيخ شيء ما قاله؟
لا لا لا
مسرعين بس
هو كل كلام الشيخ نفسه. نعم فقط يكون صوت
الشيخ. أيوة. أنت أظن أنت سألتني قبل متى من قريب ها؟
من 3 أيام.
أي سألتني كاني وجاوبتك جواب عام وفصلت فيه مسألة يعني التقليد الأصوات وكذا. أنت الآن غيرت تقول لا هو قصدهم يسرعون الصوت.
يمكن لما ما وضح سؤال يعني.
أي واضح الحين واضح يا سعد بارك الله فيك حفظك الله. ها مش خاطر في خاطرك شيء يا سعد؟
النمنيات والنيات طيبة إن شاء الله يعني ما أقول شيء لكن إيش بهذا يتغير صوت الشيخ.
لا لا واضح واضح, واضح واضح أبشر الآن اتضح عندي. الله يسلمك يا سعد شكرا. من تفضلي يا هيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
ارفعي صوتك لو سمحتي يا هيا لأني ما أسمع.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال بالنسبة لأذكار الصباح.
إيه.
هل أقدر أقرأها يعني حتى لو قبل ما تشرق الشمس يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طبعا الشخص مثلا حس بملل وهو يدعي يعني الأشخاص أو الأشياء في حياته وما تتغير مثلا هل هذا يعتبر من عدم حسن الظن بالله؟
كيف يعني حس بملل إيش؟
حس بملل إنه يدعي مثلا الأشخاص أو الأشياء مثلا ما تتغير يعني أو ما في استجابة.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للوظيفة اللي بدون عمل مثلا هي يعني وظفوني في وظيفة عن بعد ولكن ما فيها عمل بس قالوا لي إن فيها ممكن يكون فيها أشياء يعني بسيطة أسويها فما حكم الراتب في هذا؟
إن شاء الله يا هيا أبشري.
شكرا. شكرا لك.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول مثلا لو كنت أنا أستمع للقرآن من التلفزيون ثم أذن المؤذن فأيهما يعني أقدم؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي الإنسان إذا كان يستمع إلى قراءة القرآن من الإذاعة أو من التلفزيون ثم أذن المؤذن فإنه يخفض على صوت التلفزيون أو الإذاعة ويردد خلف المؤذن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن نقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللي يقول هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما تخلص تكمل السماع إلى أو الاستماع إلى القرآن، لأن الأذان يفوت والقرآن اللي موجود في التلفزيون أو في الإذاعة ما يفوت، ترجع وتستمع إليه. بارك الله فيك أبو علي. الأخت نورة من السعودية تقول نحن نشتغل عندنا عمل، تقول يعني في مجتمع نسائي، وبعدين ذكرت مسألة الوضوء، تقول أحيانا نتوضأ ونذهب إلى العمل ولابسين الجوارب، اختلفنا فيما بيننا وصار بحث بيني وبين زميلاتي في مسألة المسعى على الجوارب، يعني إذا انتقضت الطهارة تقول ما العمل؟ أختي نورة من السعودية بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمسح على الخفين، الأحاديث التي وردت فيه بلغت مبلغ التواتر، يعني من حيث الكثرة ومن حيث الطرق والعدد، ومن ذلك أيضا مسح المسعى على الجوربين، فقد ثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يمسحون على جواربهم، بل إنهم كانوا يمسحون على اللفائف التي يلبسونها في السفر وفي المعارك، ولذلك هذه تسمى عند أهل العلم بالتساخين أو بالحوائل اللي تغطي القدمين. فلذلك بالنسبة للمسح على الخفين وعلى الجوربين والجرموقين والموقين واللفائف، كل هذا ولله الحمد من الرخص التي ترخص الله تعالى بها على عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الإنسان إذا توضأ ثم لبس الجوربين ثم صلى أو لم يصلي ثم بعد ذلك أحدث وجاءت الصلاة الثانية، إذا أراد أن يتوضأ ما يلزم أن يخلع الجوربين علشان يغسل القدمين مثل ما ذكرتي أنت؟ يعني أنت صليت الفجر ولبست الجوربين على طهارة ورحت للدوام، وفي الدوام طبيعي الإنسان يذهب إلى دورة المياه يقضي حاجته، ثم بعد ذلك جاء وقت صلاة الظهر، تروحين تتوضين وجواربك عليك، غسلتي وجهك ويديك ومسحت الرأس، الجوربين تمسحين عليهم مسح، تقولين هكذا، تأخذين ماء وتنفضينه وتمسحين على ظاهر الجوربين، ما تخلعينه. لماذا؟ لأنك أنت لبستيهما على طهارة، والجوربين قد سترا محل الفرض اللي هم الكعبان الناتئان عن جانبي القدم، يسمونها الجوزتين والكعبين، اللي في أعلى الساق وفي أسفل الساق وعلى القدم مغطية، ما دام أنها مغطية الكعبين خلاص تمسحين. والجوارب يعني يطلق عليها جوارب، اللي يشوف مثلا يقول الأخت نورة هذه لابسة جوارب، نعم، أما الجوارب المقطعة المهترية اللي تطلع جزء كبير من الرجل هذا ما يمسح عليها، أو الجوارب الخفيفة الشفافة النسائية جدا اللي الواحد يعني يشوف مثلا لون البشرة من وراء هذا الجورب، هذا ما يمسح عليه. بارك الله فيك، واضح؟ فأنت يا أختي الفاضلة يعني حاولي تعلمي زميلاتك بأن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عندنا قاعدة من مجموع الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلبس ليمسح وما كان يخلع ليغسل. ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لابسا الخفين وكان المغيرة يصب على الرسول صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، جاء المغيرة بغى ينزع الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لهذا العلماء قالوا ما يعني يكلف الإنسان نفسه وهو قد لبس الجوربين على طهارة يخلعهم علشان يغسل وبعدين يرجع يلبسهم، يخلعهم عشان يغسل في الوضوء وبعدين يلبسهم. ما دام أنت محتاجة إلى الجوربين خاصة في الدوام والعمل ما في داعي. أما شخص والله خلاص هو رجع من الدوام وخلع الجوربين خلاص مو بحاجة لهما، إذا توضأ نعم نقول له تغسل القدمين يعني بالوضوء، يعني تتوضأ كامل ومن جملتها غسل القدمين. واضح يا نورة؟ أعتقد أني بسطت لك يعني حتى زميلاتك أيضا يستوعبون هذه المسألة اللي هي ولله الحمد من تيسير الشريعة. أشوف بعض الناس الآن خاصة بعض الموظفين، وفي من الموظفات كما يأتينا أسئلة، يكلفون أعمارهم ويشقون على أنفسهم وهي لابسة الجوارب على طهارة، تروح تخلع وتكلف عمرها وتكلف نفسها. والله عز وجل يسر شريعة ولله الحمد، شريعة يسر وشريعة يعني وسطية. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك ما في داعي للخلع لأجل الغسل وأنتم لبستم على طهارة. أبو سالم من رأس الخيمة يقول أحيانا إذا صار عندنا عزاء الجيران يجيبون ذبائح يطبخون ذبائح وكذا يقعدون يوزعونها وكذا من هالقبيل، يقول ما حكم ذلك؟ أخي أبو سالم من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي عنك، ذكرنا بالأمس يمكن لعل هذا السؤال انتبهت له من خلال الجواب على إحدى الأسئلة التي جاءتني، وهي أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة الموت لقريب أو لحبيب أو لواحد من الأهل مثلا فإن الجيران والأقارب يصنعون لهم طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال يقول للناس اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ماذا قال؟ قال اصنعوا لآل جعفر الطعام، يعني لبيت جعفر زوجته وعياله، ما قال اصنعوا للناس طعام، ما قال اصنعوا للناس طعام. ولذلك الذي الآن السنة أن الجيران أو الأقارب أو الأهل مثلا القريبين منهم يجيبون طعام لأهل الميت، ما يروحون يذبحون ذبائح ولا يذبحون حاشي ولا يذبحون شيء من هذه الأشياء، هذا غلط، هذا إسراف وتبذير. ولماذا يعني هذه الذبائح؟ والله تقول ان اهل الميت جاهم ضيوف وعاجزين انهم يطبخون وينفخون ولا عندهم القدره انهم يكلفون المطعم يجيب شيء، ما في باس، لكن على حدود، في حدود الضيوف، حدود العدد، كم جاكم؟ قالوا والله 10، يجيب لهم مقدار 10 اشخاص. اما يذبحون ذبائح لا، هذا مخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه يقول كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياحة، يعني أهل الميت اللي يصنعون الطعام من النياحة، أما هذه إسراف ومبالغة، هذا إسراف ومبالغة. والله عز وجل يقول إنه لا يحب المسرفين، يقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيضا خاصة في هذه المناسبة، يعني الآن تعرف الناس يا أبو سالم بهالوقت هذا على وجه التحديد الناس يقلد بعضهم بعضا، ها، وخاصة الأخطاء هذه وخاصة الفشخرة والهياط والمبالغات، أبدا الناس مثل السرب وراء بعض، نسأل الله العافية والسلام. هذا الجار إذا شافوا جماعته وشافوا أقاربه ذبح له 10 ذبائح بيقولون والله ما هو بحسن منا، ها، بيجيبون 15 ذبيحة، والثاني يقول لا والله ما هو بحسن منا فلان، بيجيبون 20 ذبيحة وتصير فوضى. ما يصلح هذا، بارك الله فيك، نبه الناس على هذا. للأسف انتشرت عادات سيئة في مجتمعاتنا والسبب هذا التقليد الأعمى، وما في أحد يقول له يعني عيب ولا كف ولا غلط ولا شيء، انتشرت خاصة في الولائم وفي العزاء، في الولائم وفي العزاء. الولائم الحمد لله الآن ولله الحمد ضبطت، خاصة الدولة جزاها الله خير رتبت الوضع، الولائم الأفراح من بعد العصر وسلام وقهوة وشاي وكل يتوكل، هذه الحمد لله نعمة، صار الناس يشعرون بفضل هذه التوجيهات وكيف أنها حافظت على النعم وحافظت وقللت التكاليف اللي بعض الأزواج مسكين ما يعني ما يستطيع أن يتحمل هذه التكاليف. وكذلك العزاء أيضا يعني بإذن الله تعالى تترتب الأمور ويترك الناس مثل هذه الأشياء. أم يوسف من دبي بارك الله فيها تسأل عن حكم الذهاب إلى مسبح نسائي، في الغالب أنهن محتشمات، تقول قد يوجد بعض يعني النساء ممكن تكون تلبس لباس غير محتشم. أختي أم يوسف بارك الله فيك، أولا الأصل أن المرأة ما ينبغي لها أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها كما جاء في الحديث الصحيح، وكل امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. والعلماء لهم بحث وكلام طويل في توجيه هذا الحديث، لكن هذا الحديث يخوف يرهب. حتى وإن قال العلماء خلع الثياب هذا لأجل الفاحشة أو لأجل الزنا أو لأجل هكذا إظهار البدن، وبعضهم يعني قيد ذلك ببعض الأمور، لكن على العموم ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام توضيع وترك على العموم. فتحرص المرأة أن ما تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها أو بيت والدتها أو بيت أختها أو بيت مثلا أولادها أبنائها مثلا. الأمر الثاني يعني السباحة أختي أم يوسف ليست هي من الضروريات ولا هي من الحاجيات، ولا تقف الحياة على أن والله المرأة لازم تسبح ولا الأطفال لازم يسبحون، هذا كلام غير صحيح. هذه هي من الأمور الترفيه ومن أمور له المباح بالنسبة للأولاد يعلمون، لكن المرأة ما يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك، ولا أعلم نص على أن المرأة والله ينبغي لها أن تسبح أو يسن لها أن تسبح، ما في شيء. المسألة الثالثة ما في مانع أن المرأة تسبح لكن بحدود ضيقة في بيتها مثلا مع مجموعة نساء محتشمات يعني بعيدات عن التبرج بعيدات عن شيء من الأخطاء، واضح؟ خاصة وأنت ذكرت بأنك تصطحبين أولادك، واصطحاب الأولاد الولد يقلد الكبير سواء كان ذكر أو أنثى، يقلدون الكبار، فماذا ترجين يعني من بنت ترى أمها تسبح وفي أناس في نساء غير محتشمات في المسبح؟ يعني هذا يخفف يعني هذا الأمر في نفسها، وربما استمرأت هذا الشيء مستقبلا إذا كبرت، وحقيقة تتحمل الأم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك أخت الفاضل إذا كان والله هناك مسابح مغلقة مأمونة تثقين بالجهة اللي أنت تذهبين إليها ومع نساء محتشمات ما يظهر شيء من العورات، لا حرج إذا احتجت إلى ذلك، وإذا لم تحتاجوا إلى ذلك ما في داعي إلى مثل هذا الأمر. أم يوسف من دبي تقول يعني بأن زوجها يحق له أن يأخذ ما يسمى، هي ذكرت تقول ميزانية، وإلا هي أشياء تدفعها المدرسة رسوم الدراسة أو جهة العمل عفوا رسوم الدراسة، وهذا من حق الموظف. تقول الأولاد يدرسون في البيت، وبالنسبة لرسوم الدراسة قليلة جدا في مقابل ما نصرفه نحن من التوسع في السكن والغرف وشراء مثلا المكاتب للأولاد وشيء من هذا القبيل. تقول هل لزوجي أن يأتي بفواتير مخالفة لحقيقة ما يدفعه لهذه الأشياء الزائدة؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز ويحرم على زوجك أن يأتي بفواتير هي في واقع الأمر تحكي خلاف الواقع، تحكي خلاف الواقع، هذا تزوير وهذا غش وهذا كذب، ما يجوز بارك الله فيك. ولذلك هو لديه خيارين، الخيار الأول أن يرضى بهذا، الآن هو قالوا له أولادك يستحقون 10,000 وهو يقول والله أنا أصرف 10,000 أخرى، يرضى بهذا وما يصرفه يؤجر عليه. الحالة الثانية أنه يذهب ويستأذن الجهة يطلعهم يكون أمين، ها أمين، يقول لهم أنا والله أولادي مستوى الرسوم اللي يأخذونه ما يغطي بقية المصروفات التي تخدم عملية تعليمهم وتدريسهم، آتي لهم بكذا بكذا بكذا. إن قالوا له والله لا بأس ائتنا بفواتير تدخل فيها هذه الأشياء اللي ذكرتها، الحمد لله، طيب إذن هو استأذنهم. وأما إذا قالوا لا فإنه لا يجوز له أن يتحايل على مثل هذه الأنظمة. أم يوسف تقول أنا هاجرت من فرنسا إلى الإمارات وألبس الحمد لله العباءة السوداء والشيل السوداء وكذا وكذا. تقول أحيانا لما نسافر إلى بعض البلاد يأتي الأهل من هناك وكذا، تقول أنا يعني أكون في هذا اللباس يعني مختلفة عن بقية الناس، هل يمكن أنني أغير اللباس حتى لا يكون لباس شهرة؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للباس الشهرة المنهي عنه هي أن تتميز المرأة بين مجموعة نساء البلد، فنساء البلد مثلا يلبسن الأسود تذهبية فتلبس الأخضر أو الأحمر نقول هذا لباس شهرة، نساء البلد كلهن يلبسن الأبيض أو الزهري مثلا وتأتي هي فتلبس الأسود نقوم هذا هذه ثياب شهرة، تلبس لباس نسائها، تلبس نساء لباس النساء. ما ذكرتي أختي الفاضلة خاصة دولتين منتشر بينهم لبس الأسود العباءة السوداء وكذا منتشر بينهم، فأنا أعتقد بأن هذا ليس لباس شهرة، ولذلك تلتزمين ما أنت عليه يكون أفضل، بارك الله فيك. أبو خالد من العراق يقول أنا تقريبا لما كان عمري 17 أو 18 سنة يقول كان عندي فلاح، يقول عقله ليس بذاك، والفلاح هذا يقول أنا ذهبت وإياه نأتي بالدمن للبستان، يقول مرينا على يعني سد عالية يقول فانقلبت بنا المكينة أو الجرار هذا اللي هو حق البستان انقلبت بنا، يقول بعد 3 أيام توفي هذا الفلاح اللي كان معي ودفعنا 60 دينار، وقالوا لا لازم 1200 دينار، يقول دفعناها والحمد لله، وهذا الكلام قديم. يقول باقي الآن علي مسألة الكفارة، هل علي كفارة؟ أبو خالد من العراق بارك الله فيك ورحم الله هذا الفلاح، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أخوي الفاضل عندنا قتل الخطأ يترتب عليه شيئان، يترتب عليه الدية لأولياء الميت ويترتب عليه الكفارة وهي لله عز وجل، لأنك أنت أزهقت نفسا خطأ. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. الآن ما في رقاب الآن يلزمك يا أبا خالد صيام شهرين متتابعين. طبعا أنا تعمدت أسألك كم عمرك، قلت لي 61 وما شاء الله اللهم بارك العمر كله على طاعة يا أبو خالد، صم شهرين متتابع هذا حق الله عز وجل، وحتى يذهب هذا اللي في نفسك. شوف لاحظ أنت من عام 81 وأنت يعني قلق، ليش؟ لأن في شيء في خاطرك وفي نفسك يتلجلج، وهذا هو الوسواس اللي سبب إزهاق هذه النفس خطأ، أنت ما تعمدت، لكن قدر الله عز وجل عليك ذلك. إذن يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، وأنا أنصحك يا أبو خالد تختار في الشتاء، أيام الشتاء تعرف تشوف شهرين قبل رمضان، 3 أشهر 4 أشهر مثلا، أو مثلا بعد رمضان إذا كان الجو يناسبك بعد تصوم شهرين متتابعين، تبدأ صيام شهرين، النهار قصير الجو بارد، والله بعينك إذا فعلا أنت صدقت أني مع الله عز وجل بعينك ربي، ولذلك بقيت الكفارة عليك، أنت أديت جزء من مما حصل اللي هي الدية، وباقي الجزء الثاني الذي حق الله عز وجل بيسألك عنه هو الصيام. ما في إطعام، يعني بعض الناس الآن طيب يقول اللي ما يستطيع الصيام بالنسبة لمن قتل خطأ، نقول ما في إطعام، ما في إلا عتق رقبة وهذه غير موجودة الآن، ينتقل إلى الصيام. سعد من السعودية يقول كنت أقرأ القرآن وماسك المصحف بيدي، يقول بعدين وضعت المصحف على وسادة، يقول حسيت بشهوة وبعدين رجعت أكمل قراءتي. علي شيء يا سعد؟ بارك الله فيك، ما عليك شيء سعد، بعض الناس هو في الصلاة يعني يحصل له شهوة، يتذكر شيء ويتفكر في شيء، والفقهاء نصوا على هذا أحيانا تنتشر الآلة، ما عليه شيء يكمل صلاته ولله الحمد. كذلك مثل حالتك أنت، والله أنا وأنا أقرأ وضعت الوسادة وتحرك شيء وكذا، ما دام أنه ما خرج منك شيء قراءتك صحيحة وكمل يا سعد بارك الله فيك. سعد من السعودية، سعد سألني يقول قبل 3 أيام عن من يستعمل الذكاء الاصطناعي في تغيير الأصوات، وأجبت جواب مطول وفصلت فيه وشيء. اليوم رجع سعد يقول لا أنا أقصد يأتون إلى مقاطع المشايخ ويسرعون الصوت، يسرعون الصوت حتى أنك الواحد يشعر بهذا، يقول فيها شيء. يا سعد ما فيها شيء، يعني مسألة الآن تشوف بعض المقاطع طويلة، المقاطع تيجي لعشر دقائق مثلا، ها، فيجي هذا المتخصص أو اللي عنده منصة جزاه الله خير، تعرف نحن في عالم السرعة، عالم الناس كلها تريد الشيء سريع، سرعة في الأكل، سرعة في المتابعة، سرعة في كل شيء. من ضمنها بعض الناس إذا شاف المقطع طويل عشر دقائق قال لا ما نبسامة، يبغى أبو دقيقة ودقيقتين، فيروحون بعض الفضلاء، وهذا حصل معي أنا شخصيا، واستأذنوني استأذنني بعض الفضلاء اللي عندهم منصات يقول نبغى نسرع الصوت، قلت لهم ما في شيء، ما دام الحمد لله ما يتغير شيء والكلام مفهوم وواضح ما فيها شيء، هذه خدمة يا سعد بارك الله فيك، وهذا لا يشدد فيه، وأنا أجزم يقينا بأنه ما في شيخ أو طالب علم لا يرضى بها، لأن هذه خدمة قاعد يقدمونها للناس، بارك الله فيك. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
عظم الأجر كان في المرحوم فضيلة الشيخ ربيع،
الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، من مات وهو لا يصلي هل يجوز صدقة عليه؟
من مات وهو
لا يصلي،
نعم،
هل يجوز أن نتصدق عليه يعني؟
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ، عندي قطع ذهب وأردت أن أبيعها لأحد الباع، لأحد الصاغة، وهو معروف بأمانته، لكن المبلغ لا يتوفر عنده، هل نخلي عند القطعة أو آتي له مرة أخرى يعني أبيعها له؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، سمعت منذ قليل تقول على الطعام الذي يعمل في العزاء. طيب يا شيخ، لو كنت حاضرة والطعام جاء في نفس الوقت، هل يجوز الأكل منه أو لا؟
إن شاء الله.
الشيخ معيش الفرق بين الخواج والشيعة يا شيخ.
طيب.
عندي شوية مش فاهمة زين الموضوع، الفرق بين الخواج والشيعة.
طيب يا أم صالح.
بارك الله فيك.
تفضل يا سيد.
الو.
تفضل.
وي السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة ليعزيك.
تفضل.
السؤال الأول، يعني أنا أعمل في فرنسا في شركة الغاز، ويعني عندنا أسبوع في الشهر يعني أنا أعمل فيه 24 ساعة على 24 ساعة، يعني يمكن أن يتصلون بي في أي وقت، كم النهار كم الليل. يعني أحيانا يا شيخ يعني يتصلون بي وأنا في الصلاة، يعني أنا أكون أصلي، يعني أنا أخاف أرد يعني عليهم، وأنا أقول يعني إني أطيع المخلوق وأعصي الخالق، هل لديك نصيحة لي يعني؟ هل
يا سيد علي أن سيد أنت نعم. عملك في شركة الغاز؟
نعم في شركة الغاز.
طيب الآن إذا اتصلوا عليك وأنت ما رديت، ممكن ترجع وتتصل عليهم مرة ثانية يعني؟ ممكن؟
لا 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 يمكن أن أتصل، يعني هو يتصلون بي ولكن أنا لم يمكن أن أتصل بهم.
طيب ممكن يعني ممكن يعاودون الاتصال، هم يعاودون الاتصال،
يعني يعاودون الاتصال ثلاث مرات يعني على دقيقة، يعني دقيقة يعني الاتصال الأول.
طيب وإذا ما رد، وإذا ما حصل رد منك، ماذا يترتب على ذلك؟
يعني أحيانا يقول لي لماذا لا ترد على الهاتف،
وعندك الجواب يعني وتقول لهم الجواب، لكن ما يترتب عليه فصل؟
لا لا، يعني يقول لي لماذا لا ترد، إن هذا خدمتك، يعني أحيانا
يعني أنت في شركة الغاز في نفس المصنع، ولا أنت ترد على الاتصالات؟
لا أنا في نفس المصنع.
طيب واضح يا سيد. عندك سؤال آخر؟
إيه الشيخ.
تفضل.
يعني الشيخ أنا سمعتك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية العامل غلول، يعني أنا أحيانا عندما أعمل عند الأشخاص يعطوني يعني قرعة الماء أو القهوة، أو هل هذا يعني يدخل في هذا الحديث أم لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الشيخ بارك الله فيك، يعني أنا على نصيحتك لكي أركز في صلاتي، يعني احيانا عندما اصلي يعني اذهب عقلي يذهب بعيد في اشغال الدنيا, ويعني احيانا اعود الى صلاه لكي اخشع, ولكن يعني اريد ان اريد ان هل صلاتي يعني صحيحه, واريد النصيحه. بارك الله فيك.
الله يا سيد ابشر.
تصحى شيخ بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. محمد راح, محمد من عمان. تفضل ابو احمد. ابو احمد من ابو ظبي. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ في سؤال ورد الاسبوع الماضي وجاوبت عليه جزاك الله خير, ما ادري هل انا فهمت خطا او هناك خطا غير مقصود في الاجابه.
طبعا.
السؤال كان اخ مسافر من ام القيوين الى عمان عن طريق مطار الشارقه. أجبته جزاك الله خير بأن في مطار الشارقة هو بعده ما سافر. يعني لازم يتم الصلاة, لكن مطار الشارقة هو غادر المكان إقامته وسفره سفر قصر, يعني سفر بعيد, لكن هو شرع في السفر وغادر الإقامة. هل فعلا ما يقصر ولا يجمع؟
أبشر يا أبو أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مسلم من الأهواز إيران.
ما تفضل أختي. مرحبا.
عندي سؤال, عندنا صندوق نسوي بالمحل ديرتنا, ومبلغ اللمبي نجمع كم نفر ومبلغ اللمبي, وناخذ أجرة مثلا ياهو طلع اسمه بال.
وين أم مسلم؟ قطع اتصال. حاول مسلم مرة ثانية, بارك. ما سمعت سؤالك عدل, ما كملتيه أصلا. خلاص. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. هيا من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن أذكار الصباح, تقول ممكن أني أقرأها قبل طلوع الشمس؟ الجواب نعم يا هيا. أختي هيا, بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر, يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر اللي يحرم على الصائم أن يأكل فيه في هذا الوقت, ها خلاص بدأ الصباح. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن أذكار الصباح يأتي بها الإنسان له أن يأتي بها من بعد دخول وقت صلاة الصبح, يعني من الأذان. فإذا أذن المؤذن تأتي بها, وأنت تقولي قبل طلوع الشمس, الحمد لله الوقت طويل. بارك الله فيك يا هيا. هيا من أبو ظبي تقول يعني الإنسان أحيانا إذا دعا لأشخاص أو دعا في أشياء أو دعا لكذا وما تحقق هذا الشيء يشعر بملل ويشعر بكذا, هل هذا يعني مخالف لحسن الظن؟ أختي هيا من أبو ظبي بارك الله فيك, بالنسبة للمؤمن يجب عليه أن يتيقن وأن يعتقد, ها, أن ما من دعوة يدعو بها إلا استجابها الله عز وجل. ما دام أن شروط قبول الدعاء قد توفرت وانتفت الموانع فإن الله تعالى يقبل دعاءه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو بدعاء بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله تعالى له بإحدى ثلاث أمور, إما أن يعجل له يعني دعوته, وإما أن يدخر له مثلها في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله إذا نكثر, قال الله أكثر. لهذا بارك الله فيك ثقي بربك. والإنسان الذي يدعو ولا يرى بأن هذه الأشياء تتغير, الأمر لله وليس له. الله عز وجل على كل شيء قدير, الله عز وجل له الأمر وإليه يرجع الأمر. لذلك ما يجوز الإنسان أن يحاكم الله سبحانه وتعالى. ترى بعض الناس هو لسان حاله كأنه يحاكم الله عز وجل, يقول يا ربي دعوت وما تغير شيء, الأمر لله ما هو لك ولا لأحد من الناس. لهذا الله عز وجل يحكم ما يريد ويقضي بما يشاء سبحانه وتعالى. وثقي أيضا, ثقي بأن الله عز وجل ما عجل هذا الشيء لك في الدنيا إلا لحكمة. الحكمة الله عز وجل أحيانا عطاياه تأتي في صورة منع, عطاياه يعطي سبحانه وتعالى في صورة منع, يمنعك هذا الشيء, وهو عطاك سبحانه وتعالى, أعطاك جل وعلا وتقدس. لذلك بارك الله فيك المؤمن الذي فعلا ينظر في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفات العلى ويرى آثارها، صدقيني بأنه من أكثر الناس طمأنينة وراحة ولين عريكة، ويعرف كيف يتعامل مع ربي سبحانه وتعالى العليم القدير الحكيم الخبير التواب الرحيم الكريم القادر الرحمن الرحيم المهيمن، بقية الأسماء الحسنى. لذلك الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. اللي يعرف أسماء الله تعالى الحسنى يعرف كيف يتعامل مع آثارها، ويعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. فمن أسماء الحكيم، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يؤخر أحيانا الرزق على الإنسان، لأنه لو عجل له الرزق لبغى في الأرض، لو عجل للإنسان هذا الرزق لبغى في الأرض والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس يبتليها الله عز وجل ليرده إليه. شوف بعض الناس الآن في موجود في عالمنا أناس في يعني في 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 إدبار، نسأل الله العافية والسلام، في قسوة، فيبتليهم الله بمرض أو بحادث ليعودوا إلى الله، لأن الدنيا أصلا الدنيا هذه ليست محل خلود وإقامة وبقاء وهناء وراحة ونعيم، لا، هذه دار أعراض وأمراض. فالله عز وجل حينما أحب هذا الإنسان ابتلى بمرض ابتلى بحادث فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لهذا أنا ما أتصور إنسان فعلا لديه تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، شخص لديه إيمان بالقدر قوي ورضا بالقضاء، شخص عرف يعني بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يحكم ما يشاء ويقضي بما يريد، وأن إليه الأمر ومنه الأمر وإليه الرجعة. ما أعتقد بأنه يعني يعيش حالة من التململ أو حالة من اليأس أو القنوط، وهو واقف على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا هيا. هيا من أبو ظبي تقول يعني أحيانا، عفوا، تقول هي وظيفة في وظيفة من دون عمل، تقول عن بعد، ويقولون لي ممكن نعطيك عمل فيما بعد. يا هيا بارك الله فيك، لعلك تقصدين ما يتعلق بالتوطين. ها يعني الآن الدولة جزاها الله خير أرادت أن توسع دائرة الوظائف للمواطنين، ولذلك فرضت على الشركات والمؤسسات أنها توظف بنسبة معينة للمواطنين، وأنه إن أحيانا ما يجدد الرخصة لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة إلا ويقوم بتوظيف المواطنين، والقصد من ذلك محاصرة البطالة ويعني فتح المجال لأبناء الوطن للعمل. ولكن للأسف تأتي بعض المنشآت أو الجهات فتكذب على الدولة وتغش الدولة. كيف؟ يأتون بقائمة فيها أسماء المواطن، يقول والله شوف ما شاء الله، يعني يقدمون الوزارة أو الجهة الرقابية يقول ها ما شاء الله أننا حققنا النسبة، والواقع بأن هذه نسبة مغشوشة كاذبة فيها أسماء ما يمارسون العمل، ويسكتونهم يعني مكافآت بسيطة جدا ويقتنعون. هذا كذب ومشاركة لهؤلاء في الكذب والغش لولاة الأمر وللدولة، وهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيا أختي هيا، إذا كان المواطن يشارك بمثل هذا، يعني شارك في 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 يعني عدم تحقيق رؤية الدولة ورغبة الدولة في نفع المواطنين وكذا، لا، لابد من عمل. والله إذا كان العمل عن بعد والدولة تسمح بهذا، مثل ما حصل أيام كورونا صار عن بعد، وفعلا العمل فعلا حقيقي عن بعد، يعني مثلا مطالبة بأنك تنجزين 200 معاملة يوميا، إدخال معاملات وكذا مثل ما يحصل البعض وإنهائها، هذا عمل طيب تستحقين عليه الأجرة. أما والله اسمك موجود يا هيا وتستلمين 4000 شهري و3000 شهري، أو يكذبون أيضا يضعون رقم أكبر من هذا لكن الواقع خلاف ذلك، لا، هذا ما يجوز، هذا حرام. وهذا ليس فقط هنا، في كل دولة تقوم على خدمة مواطنيها وعلى رعاية شعبها وعلى تحقيق هذه الرؤى اللي وضعتها لنفع المواطنين، ما يجوز لمواطن أن يشارك في غش الدولة أو خيانتها أو الكذب،
هذا كله محرم ولا يجوز. بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني من مات وهو لا يصلي هل تجوز الصدقة عليه؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك، هذا راجع لموضوع حكم تارك الصلاة، فجماهير أهل العلم يقولون نعم يتصدق على من مات وهو تارك للصلاة ما دام أنه ملتزم بوجوب الصلاة، ملتزم يعني قلبيا أنه هو يقول نعم الصلاة واجب لكن متساهل متهاون، فلذلك هم لا يخرجونه من الإسلام ويقولون بأن لا إله إلا الله تعصمه، على هذا يرتبون كل ما يترتب على المسلم، لكن يقولون بأنه والعياذ بالله واقع في أكبر الكبائر ويترك الصلاة. في فريق آخر من أهل العلم قالوا بأنه لا، تارك الصلاة حتى لو كان متساهلا متهاونا ولو كان مقرا فتركه للصلاة بالكلية يعني ما يصلي ولا فرض ما يصلي ولا صلاة، قالوا هذا 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 فعل فعلا مضاد للإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت وما كان الله ليضيع إيمانهم، يعني صلاتهم إلى جهة بيت المقدس قبل ما تتحول القبلة، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، ولذلك قالوا ما لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعز أهله ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا هذا من؟ هذا القول الثاني اللي في مقابل قول الجمهور، واضح؟ بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تقول بأن عندي قطعة ذهب وأردت أن أبيعها، ذهبت إلى أحد الصاغة تقول فقال لها بأن المبلغ غير متوفر عنده الآن، تقول ممكن أخلي القطعة عنده وبعدين أخذ المبلغ ولا كيف؟ يا أم صالح بارك الله فيك، بالنسبة للذهب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لهذا أخت الفاضلة ما يجوز لك أن تبيعي الذهب من دون استلام المبلغ، ولا يجوز له أن يشتري منك من دون أن يقبضك المبلغ، هذا حرام ولا يجوز. أما تقولين أنا وضعت هذه القطعة أمانة عنده، قلت حط أمانة ممكن غدا ممكن أبيعك إذا جبت المبلغ وممكن ما أبيعك، ما فيها شيء، هذه أمانة من جملة الأمانات ولم يتم عقد البيع. أم صالح من ليبيا تقول يعني إذا كنا في عزاء وأتي بطعام هل نشاركهم الطعام؟ أختي الفاضلة أم صالح من ليبيا الأصل أنك ما تشاركينهم، خاصة إذا كنت من أهل البلد من أهل المنطقة يعني ما تشاركينهم، هذا الطعام لهم، هم اصنعوا لآل جعفر طعاما، ما تشارك تعزين وتمشين. أما والله إذا كنت لا أنت ذهبت زيارة ذهبت عفوا سفرا إليهم ثم يعني أصبحت الآن في حكم الضيف عندهم وأتوا بطعام، نعم تأكلين بارك الله فيك. أختي أم صالح بالنسبة لسؤالك الرابع يعني اعتذر لأن البرنامج ما هو ذكر فيه فرق وجماعات وكذا، ممكن ترجعين لأحد الكتب المصنفة في هذا، والحمد لله الكتب كثيرة اللي توضح الفروق بين المذاهب والأهواء والطوائف، فيعني اعتذر منك، البرنامج برنامج فقهي بارك الله فيك. سيد من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا أشتغل في شركة الغاز يعني أسبوع أداوم دوام كامل وأسبوع كذا، يقول أحيانا أكون في الصلاة ويتصل علي ما أستطيع، يعني يقول أنا هل أكمل صلاتي أم أرد على هذا الاتصال، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أختي الفاضلة عفوا يا أخي الفاضل سيد بارك الله فيك من فرنسا، بالنسبة لك يعني أنا الآن حاورتك وتكلمت معك فاتضح لي بأن الأمور سهلة ويسيرة، كمل صلاتك، أنت الآن ما رديت على الاتصال أكمل صلاتك ما دام أنك في الصلاة، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، كمل صلاتك بارك الله فيك، وبعدين لما تنتهي ترد عليهم إن اتصلوا، وإن لم يتصلوا وسألوك أو حققوا معك تقول والله أنا كنت في صلاة وأنا أجزم يقينا بأنهم سيحترمون الشخص المتدين، يحترمون الشخص المطيع لربه، يحترمون الشخص اللي يعتز بدينه، وما دام أنه لا يترتب فصل ولا ضرر كبير لا تقطع صلاتك بارك الله فيك، وأنت أدرى يعني المفترض أنك تختار الوقت الذي لا يكون هناك اتصال، يعني تختار اللي جرت العادة، جرت العادة أنهم يتصلون، وأكيد عندكم الكاميرات اللي تكشف مثلا يعني حالتك أن تصلي ولا جالس ولا تأكل ولا ماذا، يعني أكيد. فأخبرهم بهذا، وأنا أنصحك نصيحة أخيرة، قبل ما تصلي اتصل بهم أنت وقل لهم أنا اسمحوا لي سأصلي صلاة الفرض مدة 5 دقائق، وحاول أن توجز في صلاتك، يعني تأتي بالأركان والواجبات ما دمت أنك في العمل، ما تطيل الصلاة، تأتي بالفرض، إذا رجعت للبيت تقضي النوافل. بارك الله فيك يا سيد، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل
يا شيخ. في بعض الآيات في المصحف تقول أقيموا الصلاة أتوا الزكاة وجاهدوا سبيل الله، هذه الآية تتكرر كثير، ما هو الجهاد؟
طيب،
من كنا نقرأ في القرآن من سورة إلى سورة، بعض الأحيان ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم، أنكروا علي.
كيف
من كنا نقرأ في القرآن في بعض الأحيان ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم بعد في سورة
أي ما تأتين بالبسملة، يعني في أول السورة.
نعم أنكروا علي.
طيب،
سؤال ثالث يا شيخ، إذا الإنسان حج هذه مدة 20 عام ولا 30 عام، لابد الإنسان ضعيف يدير أخطاء، هل ينقص من أجر الحجة؟
كيف يعني حج قبل 20 سنة؟
نعم 20-30 سنة ولا.
أيوة.
من بعد دار أخطاء.
أيوة.
هل ينقص من أجر حجة؟
آه طيب يا أمة الله.
السؤال الأخير، بعض الناس يقولوا قد الصحة قد العمر.
كيف؟
قد الصحة، يقولوا نموت قد الصحة قد العمر.
نموت إيش؟
يقولوا قد الصحة قد العمر، يقولوا زعمك الموت الفجأة هي خير، يا ربي زعمك ما نمرتش وما تألمش، قد الصحة قد العمر.
قد الصحة قد العمر؟
نعم، يقولوها الناس بزاف، يقولوا يا ربي زعمك إلى متني قد الصحة قد العمر، ما نمرتش وما نتألمش وما ننغبنش.
يعني قصدك يقولوا اللهم أمتنا ونحن في صحة، يعني.
نعم.
وليس
نعم.
في مرض يتعذب فيه الإنسان.
نعم، هل هذه المقولة صحيحة؟
طيب
شكرا يا
مرحبا. أم عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
حياك الله. عليكم السلام وبركاته.
الله يبارك فيك. بعد إذن حضرتك، أنا كنت عندي استفسار وتساؤل لحضرتك.
تفضل أختي.
الحمد لله أنعم الله علي بنعمة الحج هذا العام.
نعم.
أما القافلة كانت يوم 8 من ذي الحجة، جاء قالوا إن إحنا نروح المنى وطلعنا على عرفات على طول ليلة 9 من ذي الحجة.
إيه.
ومنعوا مننا ان احنا نروح منها بحجة ان هي سنة وليس ركن. فبيتنا في عرفات في اليوم 9 ليلة 9 ونزلنا في الخيم ونزلنا على ارض عرفات. جاء وقت الظهيرة يوم وقفت عرفات منعوا ان احنا نخرج من الخيم بحجة ان كان درجة الحرارة مرتفعة ويكاد يكون ممكن تكون تصيب الحجاج بضربة شمس أو خوفا عليهم.
نعم.
وقالوا لنا أن احنا نستمر نظل في الخيم حتى جاء ميعاد المغرب، اللي علينا بقى أن قراءة القرآن أو الذكر أو الشكر أو العبادة بصور كاملة يعني.
نعم.
بس كله داخل الخيم، إلى أن جاء المغرب وقالوا لنا خلاص نركب الباصات ونتكل على الله إلى المزدلفة، وذلك بقى كملنا المناسك كما أراد الله بها يعني الحمد لله. فهل علينا شيء مثلا إن احنا لم نخرج من الخيم أو مثلا إن احنا رحنا منى قبل الثامن؟
أبشر يا مرحبا أختي. مرحبا. طيب، أرجع السيد بارك الله فيه يقول استمعت إلى جواب لك حول هدايا العمال، يقول أحيانا لما نصلح شيء من الأشياء عند الناس يعطونا قهوة أو ما، هل هذا يدخل تحت الحديث؟ يا سيد بارك الله فيك، الجواب لا، لأن هذا مما جرت العادة فيه، هذا ليس له علاقة بهدايا العمال. هدايا العمال الهدايا التي يعني تكون ثمينة أو تكون يعني تستخدم أحيانا لغير مثلا على خلاف ما جرت العادة فيه. أما يعني سقي الماء وإعطاء الشاي والقهوة هذا جرت العادة فيه، يعطى الموظف الذي يعمل في البيت ويعطى الشخص الآخر، فهذا ليس له علاقة. بارك الله فيك. سيد يقول يعني أنا ما أركز في صلاتي كثيرا ويريد نصيحة. يا سيد بارك الله فيك، النصائح كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره، ولذلك أخي الفاضل أنا أختصر لك النصيحة. أولا أحسن الوضوء وأسبغ الوضوء وكن حريص على الوضوء لأن للوضوء تأثير في الصلاة. ثانيا إذا أردت أن تقف في الصلاة فإنك تتذكر وقوفك بين يدي الله وأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. وأنا أعتقد بأن هذا كفيل لكل مصلي أن يخشع إذا هو فعلا استحضر يعني وقوفه بين يدي الله عز وجل وأن الله تعالى مطلع عليه. ثالثا عليك بسنن الصلاة التي هي زينة الصلاة. فبعض الناس الآن صلاته جافة، ما يهتم بالسنن مثل رفع الأيدي في أربعة مواضع في الصلاة، ومثل الإشارة بالأصبع والنظر إلى محل السجود. رابعا كلما شردت نفسك عن الصلاة ردها، وإذا غلب عليك الأمر ادخل عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أبو أحمد بن أبو ظبي يقول أنا استمعت لجواب لك عن من ظهر من خرج من أم القيوين إلى مطار الشارقة للسفر إلى عمان، تقول قلت لهم بأنه ما يجمعون ولا يقصرون لأنه ما سافروا بعد. وأحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما بين الشارقة وعجمان وأم القيوين أصبحت متقاربة كما لا يخفى عليك، ولذلك أنا ما أعرف أحد يقول والله أنا سافرت من الشارقة لأم القيوين أو سافرت من أم القيوين للشارقة، يقول راح أم القيوين وراح الشارقة راح عجمان راح كذا، واضح. إذن أصبحت في حكم المدينة الواحدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القاعدة الشرعية أن المسافر ما يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر بنيان البلد، ونحن قلنا حكمنا في الجواب الأول على أنه أصبح كأن مدينة واحدة. إذا ما فارق عامر البنيان هو في مطار الشارقة والطيارة ما طارت بعد، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ما زال مقيما حتى يشرع في السفر ويفارق عامر البنيان بعد ذلك يترخص. لكن لو قال لي أنا والله طالع مثلا إلى مطار أبو ظبي، نقول هذا سفر لا أنه سفر العمان، لا سفر إلى أبو ظبي مثلا، طالع الفجيرة مثلا، نقول سفر. حتى مطار مكتوم الشيخ مكتوم كذلك سفر، يعني هذه المناطق تعتبر مسافة سفر. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول يعني أقرأ في القرآن كثيرا، أقيم الصلاة آتوا الزكاة وجاهدوا في سبيل إلى آخر، تقول ما المقصود بالجهاد؟ أخت الفاضلة أمت الله، الجهاد يشمل معاني كثيرة، منها الجهاد القتال تحت راية ولي الأمر رئيس الدولة الحاكم السلطان الملك، لأنه لا قتال إلا بإمام خلف الإمام خلف راية. الثاني الجهاد بالمال، الجهاد بالمال وهذا كثيرا ما يقول وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الثالث الجهاد الشيطان، جهاد الشيطان وهذا من أعظم الجهاد. الرابع جهاد النفس والهوى، هذا أيضا من أنواع الجهاد، ولذلك أصل الجهاد هو جهاد النفس، وما هو خلاف ذلك هذا فرع عن هذا الأصل. فإذا فقد الأصل ما يمكن أن يقام الفرع، لهذا المسلم مطالب بأن يبني نفسه أولا بناء عقائدي علمي شرعي عبادي، ها، حتى يكون فعلا مهيئ، واضح. أما بعض الناس الآن ينادي بكذا وكذا، هو أصلا ما جاهد نفسه وما جاهد هواه وما جاهد شيطانه، خلاص. أختي أمة الله سامحيني، المخرج يقول خلاص انتهينا، أنت والأخت أم عمار غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.